الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم قانون عقوبات عام. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله المهدي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الطلاب، عزيزاتنا الطالبات، نرحب بكم إلى محاضرة اليوم في مادة عقوبات عام، والتي ستكون بعنوان العقوبات التكميلية. بقية زائد تطبيق العقوبة. قبل الحديث عن العنوان ومناقشته، لا بد أن نطرح السؤالين التاليين. سين واحد، عرف العقوبات التكميلية ووضح أنواعها. سين اثنين، تكلم عن تطبيق العقوبات من حيث الأسباب المخففة والمشددة للعقوبة، ومن حيث وقف تنفيذ العقوبة والامتناع عن النطق بها، ومن حيث تعدد الجرائم وتعدد العقوبات. أعزائنا الطلاب والطالبات، يمكن مناقشة محاضرة اليوم من خلال المحورين التاليين. أولا، العقوبات التكميلية. ألف، تعريفها. باء، خصائصها. جيم، أنواعها. ثانيا، تطبيق العقوبات. ألف، الأسباب المخففة والمشددة للعقوبة. باء، وقف تنفيذ العقوبة والامتناع عن النطق بها. جيم، تعدد الجرائم وتعدد العقوبات. أولا، العقوبات التكميلية. ألف، تعريفها. هي عقوبات تكمل العقوبات الأصلية وتتوقف على نطق القاضي بها، ولا يجوز تنفيذها على المحكوم عليه إذا لم ينص عليها الحكم. باء، خصائصها. واحد، أنها عقوبات إضافية غير أصلية تكمل العقوبات الأصلية، ويترتب على ذلك أنها لا تصلح أن تكون عقوبة أصلية لأي جريمة غير أنها يجوز الحكم بها لتكملة العقوبة الأصلية. لا يجوز الحكم بها منفردة، ولكن يجوز الحكم بها تبعا للحكم بعقوبة أصلية، وهذا بخلاف العقوبة الأصلية التي يجوز الحكم بها منفردة. اثنان، لا توقع على الجاني إلا إذا نطق بها القاضي وحدد نوعها. جيم، أنواعها. واحد، الحرمان من تولي الوظائف والخدمات العامة أو الوظائف والخدمات النيابية. اثنان، الحرمان من أن يكون ناخبا أو منتخبا، من أن يكون ناخبا أو منتخبا في المجالس العامة. ثلاثة، الحرمان من أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة أو مديرا لها. أربعة، الحرمان من أن يكون صاحب امتياز أو التزام في خدمة الدولة. خمسة، الحرمان من أن يكون وصيا أو قيما أو وكيلا. ستة، الحرمان من أن يكون خبيرا أو شاهدا في عقد تصرف. سبعة، الحرمان من أن يكون مديرا أو ناشرا أو محررا لإحدى الصحف. ثمانية، الحرمان من تولي إدارة مدرسة أو معهد علمي أو ممارسة أي نشاط علمي. تسعة، الحرمان من حمل أوسمة وطنية أو أجنبية. عشرة، الحرمان من حمل السلاح. أحد عشر، الحرمان من مزاولة المهنة أي النشاط الذي وقعت بمناسبة الجريمة. اثنى عشر، الحرمان من استعمال أو استقلال المحل، إغلاق المحل. مراقبة الشرطة أي تقييد حرية الانتقال والإقامة، وتعرف بأنها عبارة عن تقييد حرية المحكوم عليه بوضعه تحت إشراف السلطة العامة حتى لا تتاح له فرصة ارتكاب جرائم أخرى، وتهدف إلى حماية المجتمع وليس إصلاح المحكوم عليه أو زجره، وهي أقرب إلى التدابير منها إلى العقوبة. أنواع مراقبة الشرطة تنقسم إلى نوعين، عقوبة تكميلية وتدبير وقائي. واحد، مراقبة الشرطة كعقوبة تكميلية، إذا حكم بها القاضي فيتقيد بحديها بحيث لا يجوز أن تقل مدة المراقبة الشرطية عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات تبدأ من يوم انقضاء عقوبة الحبس أو الإفراج الشرطي، الجهة المختصة بالمراقبة وإجراءات تنفيذها.
إذا لم يعين القاضي في حكمه الجهة التي تتولى المراقبة، فإن الشرطة تتولى هذه المهمة تحت إشراف النيابة العامة التي يقع في دائرتها محل إقامة المراقب. جزاء مخالفة شروط المراقبة أن يقيم المحكوم عليه في محل معين ولا يغيره إلا بموافقة السلطة الإدارية، أن يمتنع عن ارتياد أماكن معينة، عدم مبارحة محله في ساعات معينة، التردد على جهة الشرطة في أوقات معينة، وحمل تذكرة تدون فيها تحركاته ويلزم عليه تقديمها لرجال الشرطة عند كل طلب. إذا خالف المحكوم عليه الشروط السابقة يجوز للقاضي تشديد شروطها أو حبسه. 2- مراقبة الشرطة كتدبير وقائي تكون في الحالات الآتية: في حالة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة كإجراء وقائي بديل عن الحكم بتوقيع تعهد بدفع مبلغ معين إذا ارتكب جريمة خلال المدة التي حددها القاضي على أن لا تتجاوز 2 سنين. في حالة وضع المفرج عنه تحت شرط خلال المدة الباقية من عقوبته: الحرمان من استمرار إقامة الأجنبي في البلاد، ويقصد به إخراج الأجنبي المحكوم عليه من الإقليم الوطني وحظر عودته إليه أبدا أو المدة المحددة في الحكم. علة هذه العقوبة: تظهر العلة من هذه العقوبة في أن بعض الأجانب يشكلون خطرا على أمن اليمن بارتكاب جرائم أخرى، قد تكون إقامتهم بصورة غير مشروعة وقد يشكلون خطرا على اليمن. شروط الحكم بهذه العقوبة: 1- يجب أن يكون المحكوم عليه أجنبيا وليس مواطنا يمنيا. 2- إذا ارتكب الأجنبي جريمة على أرض اليمن. 3- أن تصدر في حق الأجنبي عقوبة أصلية: تقديم تعهد بعدم الإخلال بالأمن والتزام حسن السيرة مصحوبا بكفالة أو بدونها. للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تأمر المحكوم عليه بتقديم تعهد بعدم الإخلال بالأمن والتزام حسن السيرة والسلوك، وقد يكون التعهد هذا مصحوبا بكفالة أو بدونها. المصادرة لغة مشتقة من صدر، يقول صدر الأمر صدورا، ومنه صادرت الدولة الأموال التي استولت عليها عقوبة لمالكها. المصادرة اصطلاحا هي نزع ملكية مال من صاحبه أو حائزه قهرا عنه وإضافته إلى ملك الدولة وبدون مقابل. الفرق بين المصادرة والغرامة: الغرامة عقوبة نقدية، أما المصادرة فهي عقوبة عينية. 2- الغرامة عقوبة أصلية، أما المصادرة فهي عقوبة تكميلية أو تدبير وقائي أو تعويضي. أنواع المصادرة بوجه عام: مصادرة عامة ومصادرة خاصة. المصادرة العامة هي نزع ملكية كافة أموال الجاني جبرا وتمليكها للدولة بدون مقابل، وهي محظورة شرعا وقانونا وأجازها المشرع اليمني في جرائم أمن الدولة فقط. المصادرة الكاملة يعني أن لا يبقى مع الجاني أي شيء يملكه، وهذا لا يجوز لأن له عائلة وله أولاد بحاجة إلى أن يصرف عليهم. إذن القانون اليمني لا يبيح المصادرة الكاملة. إذن المصادرة العامة يعني. أما المصادرة الخاصة فهي تنصب على شيء معين أو أشياء معينة أعدت أو استخدمت أو تحصلت من الجريمة. أنواع المصادرة الخاصة 3 أنواع: المصادرة كعقوبة تكميلية، المصادرة كتدبير وقائي، المصادرة كتعويض للمجني عليه. النوع الأول: المصادرة كعقوبة تكميلية، تعني نزع المال المتحصل بالجريمة جبرا عن مالكه أو حائزه وإضافته إلى ملك الدولة بدون مقابل، مثل مصادرة السيارة التي استخدمت في ارتكاب الجريمة أو مصادرة النقود المتحصلة من الرشوة أو لعب القمار. هذه المصادرة جوازية باعتبارها عقوبة تكميلية، ولا يحكم بها القاضي إلا متى حكم بعقوبة أصلية. شروط الحكم بالمصادرة كعقوبة تكميلية: 1- أن يحكم على المتهم بعقوبة أصلية من أجل جريمة عمدية وليس خطأية. 2- يجب أن يكون الشيء موضوع المصادرة له علاقة بالجريمة، وتتحقق هذه العلاقة في الأحوال الآتية: ألف، إذا كان الشيء متحصلا من الجريمة مثل الفائدة المتحصلة من الرشوة وألعاب القمار والعملات المزورة والبضائع المهربة. ب، إذا كان الشيء قد استعمل في ارتكاب الجريمة مثل الأسلحة النارية والسيارات وأدوات القلع وغيره. ج، إذا كان الشيء معدا لارتكاب الجريمة ولكن الجاني وقف عند حد شروع. فيلزم المصادرة. ثلاثة، يجب أن يكون الشيء الذي يحكم بمصادرته مضبوطا بالفعل وقت الحكم. النوع الثاني، المصادرة كتدبير وقائي. يقصد بالمصادرة كتدبير وقائي نزع المال غير المشروع التعامل به غالبا، والمتحصل بالجريمة من مالكه أو حائزه جبرا وتمليكه للدولة بدون مقابل، وذلك وقاية للمجتمع من مخاطر الأشياء موضوع المخاطرة، مثل الأسلحة الممنوع حملها والنقود المزيفة والأدوية المغشوشة والمواد المخدرة وغيرها. خصائص المصادرة كتدبير وقائي: واحد، الحكم بها وجوبي في كل الأحوال. اثنان، إنها لا تخضع لمبدأ شخصية العقوبة حيث يحكم بها ولو كانت الأشياء مملوكة لغير المتهم. ثلاثة، أن يكون شيء موضوع المصادرة مما يعد صنعه أو حيازته أو إحرازه أو استعماله أو بيعه أو عرضه للبيع جريمة في ذاته. أوجه التلاقي والاختلاف بين المصادرة كتدبير وقائي والمصادرة كعقوبة تكميلية: واحد، ضرورة صدور حكم قضائي بكل منهما وبمناسبة جريمة معينة منظورة أمام هذه الجهة. اثنان، ضرورة أن تكون الأشياء محل المصادرة مضبوطة وقت الحكم بها. ثلاثة، أن تكون الأشياء لها علاقة بالجريمة المرتكبة. باء، أوجه الاختلاف: واحد، المصادرة كعقوبة تكميلية لا يقضى بها إلا إذا حكمت المحكمة أولا بعقوبة أصلية، بينما يقضى بالمصادرة كتدبير وقائي. اثنان، الحكم بالمصادرة كعقوبة تكميلية جوازي، بينما الحكم بالمصادرة كتدبير وقائي وجوبي في جميع الحالات. ثلاثة، يحكم بالمصادرة كعقوبة تكميلية مع عدم الإخلال بحق الغير، أما المصادرة كتدبير وقائي فيحكم بها حتى ولو كانت الأشياء موضوع المصادرة مملوكة للغير كونها محرمة. المحافظة على حقوق الغير حسن النية: أكد القانون اليمني على أن تراعي المحكمة حقوق الغير حسن النية عند الحكم بالمصادرة كعقوبة تكميلية أو كتدبير وقائي، وكان اللازم على المشرع أن يفرق بين الأمرين، فيقتصر التأكيد على مراعاة حقوق الغير في حالة الحكم بالمصادرة كعقوبة تكميلية فقط، أما التدبير الوقائي فلا يلزم المراعاة لحقوق الغير حسن النية لأن ملكية وحقوق الغير باطلة، لأن الشيء المحكوم بمصادرته هو أصلا محرم كالمخدرات إلى آخر. التصرف بحصيلة المصادرة كعقوبة تكميلية أو تدبير وقائي: يتم التصرف بحصيلة المصادرة في الشريعة الإسلامية وفقا للأحكام التالية: واحد، بإتلافها. اثنان، بتغيير صفتها. ثلاثة، بتمليكها. النوع الثالث، المصادرة كتعويض مدني للمجني عليه. تعني هذه المصادرة كتعويض تمليك المجني عليه الشيء محل المصادرة، سواء كانت دولة أو أحد الأشخاص، مقابل ما أصابه من ضرر جراء الجريمة. ثانيا، تطبيق العقوبات. تطبق العقوبات وفقا لجسامة الجريمة وخطورتها وخطورة الفعل والظروف التي وقع فيها، كما تطبق وفقا لشخصية الجاني وبواعثه لارتكاب الجريمة وماضيه الإجرامي ومركزه الاقتصادي، كما تطبق وفقا لتصرف الجاني تجاه المجني عليه، ومنه تصرفه اللاحق على ارتكاب الجريمة وصلته بالمجني عليه، وفيما إذا كان قد عوض المجني عليه أو ورثته عن الأضرار التي لحقت بهم جراء جريمته، كما تطبق وفقا لوجود مجرمين بطريق الزلة أو الصدفة أو أنه لن يعود لارتكابها مرة أخرى. بناء على ما سبق سندرس تطبيق العقوبات في المواضيع التالية: الأسباب المخففة والمشددة للعقوبة، وقف تنفيذ العقوبة والامتناع عن النطق بها، تعدد الجرائم وتعدد العقوبات. الأسباب المخففة والمشددة للعقوبة: ألف، أسباب تخفيف العقوبة: أعذار قانونية، أعذار قضائية. الأعذار القانونية المخففة هي الأسباب أو الحالات المنصوص عليها في القانون على سبيل الحصر، والتي يترتب على توافرها تخفيف العقوبة على الجاني أو رفعها عنه كلية، أي إعفاؤه منها. صور الأعذار القانونية المعفية للعقوبة: واحد، إعفاء الجاني من العقاب مقابل الخدمة التي يقدمها للهيئة الاجتماعية بالكشف عن الجريمة أو تسهيل ضبط المساهمين معه فيها. اثنان، إعفاء الجاني من العقوبة بقصد تشجيعه على عدم الاسترسال في عمله الإجرام حتى نهايته كإعفاء من تاب من المحاربين، كإعفاء من تاب من المحاربين قبل القدرة عليه. 3- إعفاء الجاني من العقوبة بقصد إصلاح الضرر الناتج من الجريمة، مثل إعفاء المرتد من العقوبة إذا رجع إلى الإسلام، وإعفاء من أتلف عمدا محررا أو سقا ثم اعترف بالحقيقة التي كانت ثابتة. 4- إعفاء الجاني من العقوبة بقصد الحفاظ على صلات المودة بين ذوي القربى والأصهار. الأعذار القانونية المخففة للعقوبة. الأعذار المخففة العامة: 1- عذر صغر السن. 2- عذر تجاوز حدود الإباحة أو الضرورة أو الدفاع الشرعي. الأعذار المخففة الخاصة هي التي يقتصر نطاقها على جريمة معينة أو مجموعة معينة من الجرائم. مثال ذلك في عقوبة القصاص: تخفيف عقوبة من قتل زوجته أو أخته أو أي واحدة من أصوله وفروعه وهي متلبسة بالزنا مع شريكها، وأن يكون القتل في الحال. وكذلك إذا قتل الأصل فرعه أو جرحه فلا قصاص، وإنما يحكم بالدية أو الأرش، ويجوز تعزير الجاني بالحبس. في عقوبات الحدود مثل السرقة تخفف العقوبة في الحالة التالية: 1- تملك الشيء المسروق قبل المرافعة أمام المحكمة، يعني سرق الشيء ثم بعد ذلك اشتراه، في هذه الناحية تخفف العقوبة عليه. 2- إذا حصلت السرقة بعد بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين المحارم، في هذه الناحية تخفف العقوبة أيضا. 3- إذا كان الفاعل دائنا لمالك المال بدين مال ثابت بحكم النهائي، وكان المالك مماطلا وما استولى عليه الفاعل يساوي حقه أو كثر أو أكثر من حقه، يساوي حقه أو أكثر من حقه بما لا يصل إلى النصاب. أما إذا وصل النصاب فيعد سارق، لأنه سرق أكثر من حقه. إذا سرق نصابا أكثر من حقه فيقام عليه الحد. أما إذا سرق يعني حق بما يساوي حقه أو أكثر من ذلك بما لا يتجاوز لا يصل إلى النصاب فيخفف عليه العقوبة. دعوى الملك المحتملة يدعي بأنه سيشتري. 5- إذا رد الفاعل الشيء المسروق قبل المرافعة أمام المحكمة، هنا تخفف العقوبة ما دام قد أرجع المال المسروق قبل أن تصل القضية إلى المحكمة. في عقوبات التعزير: 1- تخفيف العقوبة على مختطف الصغير إذا كان أبا أو أما أو وليه. مختطف الصغير، والمختطف هو الأب أو الأم أو وليه، هنا تخفف العقوبة. 2- تخفيف العقوبة في جريمة تزييف طابع سبق استعماله وهو يعلم ذلك. الظروف في الأعذار: الظروف القضائية المخففة أو الأعذار القضائية المخففة هي وقائع عارضة يتولى تحديدها القاضي في كل جريمة على حدة، ويقدر أثرها القانوني على العقوبة الواجب تطبيقها، والتي يكون من شأن وجودها تخفيف العقوبة إلى أقل مقدار في حدها الأدنى. وظيفة الظروف القضائية المخففة: 1- وسيلة يسد بها القاضي الثغرات التي توجد في النصوص الجنائية. 2- تعد وسيلة من وسائل السياسة الجنائية الحديثة في تفريط العقاب. تفريط العقاب يعني أن العقاب يوضع على الشخص على حسب إمكانياته، على حسب قدرته الجسمانية، وعلى حسب صحته، وعلى حسب يعني الظروف التي ارتكب فيها الجريمة. 3- يؤدي تطبيق الظروف القضائية إلى تطوير السياسة العقابية. ضوابط الظروف القضائية المخففة: ضوابط ذات طابع مادي وضوابط ذات طابع شخصي. ألف: ضوابط ذات طابع مادي هي تلك الظروف التي تستنبط من ماديات الجريمة وطريقة اقترافها وما أحاطها من ملابسات بوجه عام. ب: ضوابط ذات طابع شخصي هي الظروف التي تتعلق بشخص الجاني والتي توضح عدم خطورته مما تستدعي تخفيف العقاب عنه. أسباب تشديد العقوبة: يشدد القانون العقاب في بعض الجرائم إذا لابستها ظروف وأحوال معينة، سواء تعلقت بالفعل أو بشخص مرتكبه، فتفرض لها عقوبة تزيد عن المقررة لها في الظروف العادية. أنواع الأسباب المشددة: ألف: الأسباب المشددة القضائية والقانونية. 1- الأسباب القضائية هي الأسباب التي لم ينص عليها القانون وترك أمر تقديرها للقاضي، وهي غير محددة، ويمكن للقاضي استظهارها من خلال جسامة الضرر الناشئ عن الجريمة ودناءة الباعث على ارتكابها ووحشية الوسيلة والكيفية التي تمكن الجاني بواسطتها من ارتكاب الجريمة وخطورته التي يمكن استخلاصها من سوء سلوكه وسوابقه في الإجرام. اثنان، الأسباب القانونية هي ظروف حددها القانون سلفا والتي يترتب على توافرها زيادة جسامة الجريمة ورفع عقوبتها، وهذه الأسباب كثيرة ومتنوعة مثل ظروف الليل والحرب، تسلق الجدار بقصد السرقة، ظرف الإكراه المقترن بالسرقة، كون الجاني موظفا عموميا. والتشديد هنا قد يتجاوز الحد الأقصى للعقوبة إلى عقوبة تغير وصف الجريمة من جريمة غير جسيمة إلى جريمة جسيمة. ب. الأسباب المشددة العامة والخاصة. واحد، الأسباب العامة هي التي لا يقتصر حكمها على جريمة معينة بذاتها، بل يسري حكمها على كل الجرائم أو معظمها، مثل ظرف العود، وهو ظرف شخصي راجع إلى حالة الجاني وسوابقه في الإجرام، ومثل العود كظرف مشدد في القانون اليمني في بعض الجرائم كجريمة السرقة والديافة وجريمة التعامل بالربا. اثنان، الأسباب الخاصة هي التي يقتصر حكمها على جرائم معينة حددها القانون، وهي عديدة ومتنوعة، منها ما يرجع إلى درجة إجرام الجاني. جيم، الأسباب المادية والشخصية. واحد، الأسباب المادية هي الظروف التي تتعلق بالركن المادي للجريمة كالتسور والكسر من الخارج والإكراه وارتكاب الجريمة ليلا. اثنان، الأسباب الشخصية وهي الظروف التي تتعلق بالركن المعنوي للجريمة أو غير ذلك من الصفات كصفة الطبيب في الإجهاض. طبيب ويجهض، الطبيب يستحق أن يشدد في العقوبة عليه. وقف تنفيذ العقوبة والامتناع عن النطق بها. الآن نتكلم حول وقف تنفيذ العقوبة والامتناع عن النطق بها. قد يكون من الجناه من تورط في جريمة رغم أن ظروفه وتكوينه النفسي يوجبان بأنه شخص مستقيم لن يعود إلى الجريمة مرة أخرى، وعليه فإنه من الأصلح والمفيد للمجتمع تجنيبه الحبس، لما للحبس خاصة قصير المدة من مساوئ تؤثر في سلوك الشخص العادي وقد تجعله مجرما خطرا على المجتمع نتيجة مجالسته للمجرمين في السجن مثلا. من أجل ذلك وضع المشرع نظامي وقف تنفيذ العقوبة والامتناع عن النطق بها. ألف، وقف تنفيذ العقوبة تعريفه هو تعليق تنفيذ العقوبة المحكوم بها على الجاني مؤقتا إذا لم يرتكب جريمة جديدة ولم يسطر عليه حكم آخر بإدانته خلال فترة التجربة التي حددها القانون. مزاياه، أي مزايا وقف تنفيذ العقوبة. واحد، يعد وسيلة من وسائل السياسة الجنائية في مكافحة العودة إلى الجريمة، لأن القيود التي تفرض على المحكوم عليه خلال فترة التجربة تدفعه إلى السلوك السوي واحترام القانون والإقلاع عن مخالفته. اثنان، يجنب المحكوم عليه مساوئ السجن وعيوبه الناتجة من مجالسة المسجونين الخطرين بالذات. ثلاثة، يعط عنصرا من عناصر تقدير العقوبة، حيث سلطة القاضي لا تقتصر على تحديد العقوبة بل من حيث النوع والمقدار فحسب، حيث سلطة القاضي لا تقتصر على تحديد العقوبة من حيث النوع والمقدار فحسب بل بالتنفيذ وعدمه. أربعة، يساهم في تخفيض النفقات التي تنفقها الدولة على السجون. خمسة، يساعد المحكوم عليه في العودة إلى الحياة الطبيعية والاندماج من جديد في المجتمع. وهنا نسأل سين، هل عرفت الشريعة الإسلامية وقف تنفيذ العقوبة؟ جيم، نعم، عرفت الشريعة الإسلامية وقف تنفيذ العقوبة منذ نزولها، أي منذ نزول الشريعة الإسلامية أو منذ تنزلها. في ماذا؟ في العقوبات التعزيرية، فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. وقد ورد حديث من رواية جماعة من الصحابة بألفاظ مختلفة وبمعنى واحد. شروط وقف تنفيذ العقوبة، يلزم الإمكان الحكم بوقف تنفيذ العقوبة توافر عدة شروط، البعض منها يتعلق بالعقوبة والبعض الآخر منها يتعلق بالمحكوم عليه. ألف، الشروط المتعلقة بالعقوبة. واحد، أن يكون الحكم صادرا بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد على سنة. اثنان، لا يجوز وقف تنفيذ عقوبة الحبس التي تزيد مدتها على سنة ولو كانت مقررة لجريمة غير جسيمة. 3- إذا صدر الحكم بالغرامة والحبس معا فيجوز وقف تنفيذ العقوبتين ويجوز اقتصار التوقيف على إحداهما فقط، كما يجوز جعل الإيقاف شاملا لعقوبتي الحبس والغرامة والعقوبات التكميلية التي يدخلها الإيقاف كمراقبة الشرطة وحمل السلاح وإغلاق المحل والحرمان من حق الانتخاب. 4- لا يجوز وقف تنفيذ العقوبة الصادرة كعقوبة تكميلية. 5- لا يجوز وقف تنفيذ التعويض أو المصاريف القضائية أو الرد أو التدابير الوقائية. ب- الشروط المتعلقة بالمحكوم عليه: لا يكون تنفيذ الحكم إلا لمصلحة اجتماعية هي إصلاح المحكوم عليه وتمهيد السبيل أمامه لكي لا يعود مرة أخرى إلى ارتكاب الجريمة. وتنقسم الشروط المتعلقة بالمحكوم عليه إلى قسمين: الأول يرجع إلى الظروف الخاصة بالمحكوم عليه كأخلاقه أو طباعه أو ماضيه أو سنه. الثاني يرجع إلى الظروف البيئية التي أحاطت بجريمته كاستفزاز المجني عليه أو الحاجة الملحة أو الظروف العائلية للجاني، وفيما إذا كانت الجريمة من الخفة والبساطة أو ارتكبت بدافع شريف وبريء. سلطة القاضي في إصدار الأمر بإيقاف التنفيذ: إذا توافرت الشروط السابق بيانها فيجوز للقاضي أن يأمر بإيقاف التنفيذ. الإيقاف ليس واجبا محتما على القاضي، بل هو جوازي متروك لتقديره. قد يأمر القاضي بإيقاف التنفيذ بناء على طلب المحكوم عليه أو من تلقاء نفسه، وله أن يرفضه، أي يرفض الطلب. إذا أمر القاضي بوقف التنفيذ فعليه أن يذكر الأسباب في الحكم. سلطة القاضي في وقف التنفيذ واسعة، حيث يجوز له أن يجعل الوقف شاملا جميع العقوبات الأصلية والتكميلية ووقف آثار الحكم، كما له أن يجعل الوقف جزئيا يقتصر على بعض العقوبات المحكوم بها دون الأخرى. مدة وآثار وقف تنفيذ العقوبة: يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة سنتين تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا ويبين في الحكم أسباب الإيقاف. إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يصدر حكم بإلغائه فلا يجوز تنفيذ العقوبة المحكوم بها على الجاني، ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن، ويكون بمثابة رد اعتبار قانوني يمحي العقوبة الأصلية والعقوبات التكميلية والآثار الجنائية للحكم، ويصبح المحكوم عليه بريئا كأنه لم يرتكب الجريمة. زوال الآثار الجنائية قاصر على العقوبة التي أمر القاضي بوقف تنفيذها، أما العقوبات التي لم يشملها أمر الوقف فيظل الحكم فيها منتجا لجميع آثاره القانونية سواء كانت أصلية أو تكميلية. إلغاء وقف تنفيذ العقوبة: وقف تنفيذ العقوبة محدد وليس مؤبد، محدد بمدة سنتين يبدأ احتسابها منذ أن يصبح الحكم نهائيا، فإذا مرت الفترة دون أن يلغى وقف التنفيذ اعتبر الحكم بالعقوبة وجميع آثاره كأن لم يكن. أما إذا ألغي وقف التنفيذ فإن العقوبة تنفذ على المحكوم عليه كما لو حكم بها بدون وقف تنفيذها. أسباب إلغاء وقف تنفيذ العقوبة: هنالك ثلاثة أسباب حددها قانون الجرائم والعقوبات اليمني، وهي: 1- إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ التزاماته المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجزائية بسبب الجريمة كتعويض المجني عليه ودفع المصروفات القضائية أو الغرم. 2- إذا ارتكب المحكوم عليه خلال فترة التجربة جريمة عمدية قضي عليه من أجلها بالحبس مدة تزيد على 3 شهور. 3- إذا ظهر للمحكمة التي أمرت بتوقيف التنفيذ أثناء فترة التجربة أن هنالك حكما قد صدر بالإدانة ولم تكن تعلم به جاز لها إلغاء الوقف. إجراءات إلغاء وقف تنفيذ العقوبة: إيقاف التنفيذ لا يلغى حتما بمجرد الحكم على المحكوم عليه بالحبس لمدة تزيد على 3 شهور في السنتين المحددتين لفترة التجربة، ولا بمجرد ظهور حكم سابق في خلال هذه المدة، بل يلزم لحرمان المحكوم عليه من إيقاف التنفيذ صدور حكم بإلغائه، والإلغاء كالإيقاف يعني متروك لتقدير القاضي. يتحدد الاختصاص في إلغاء وقف التنفيذ للمحكمة التي أمرت بوقف التنفيذ أو المحكمة التي ثبت أمامها سبب الإلغاء. وقف التنفيذ للعقوبة إذا صدر من محكمة جزائية فإنها صاحبة الاختصاص في إلغاء وقف التنفيذ، وهي المختصة أيضا حتى لو كانت محكمة الاستئناف. حتى لو كانت محكمة الاستئناف قد أيدت حكم المحكمة الابتدائية، لأن محكمة الاستئناف اقتصر عملها على الإقرار دون أن تقضي به ابتداء. أما لو كانت محكمة الاستئناف هي التي تولت الحكم بوقف تنفيذ العقوبة التي قضت بها المحكمة الابتدائية، فينعقد اختصاص إلغاء الوقف لمحكمة الاستئناف. تبدأ الإجراءات بضرب تتقدم به النيابة العامة إلى المحكمة التي أمرت بالإيقاف للحكم بإلغاء الإيقاف، وتكلف النيابة العامة المتهمة بالحضور أمام المحكمة المختصة التي تتولى مصير الإيقاف. أثر إلغاء وقف تنفيذ العقوبة، ما هو أثر إلغاء وقف تنفيذ العقوبة؟ إذا قضي بالإلغاء فإن العقوبة الأصلية تنفذ على المحكوم عليه مع العقوبات التكميلية الأخرى، وينتج الحكم جميع أثاره الجنائية. الامتناع عن النطق بالعقوبة هو تعليق النطق بالعقوبة على المتهم فترة زمنية محددة إذا سلك خلالها سلوكا حسنا مع جواز تكليفه أو وليه بأن يتعهد كتابة بعدم ارتكابه جريمة مستقبلا. وتقدر الحكومة مبلغا معينا يراعى فيه يسار الجاني ويقدم عنه كفيلا مقتدرا، فإذا انقضت سنتان من تاريخ الحكم النهائي دون أن يرتكب الجاني جريمة سقط الضمان وامتنع النطق بالعقوبة. الامتناع عن النطق بالعقوبة هو أحد الأساليب العقابية الحديثة، وهو معمول به في الشرائع الأنجلوساكسونية في إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية، وأخذ به القانون اليمني لمزاياه العديدة. وبهذا يكون القانون اليمني سباقا على القوانين العربية في هذا الأمر، كما أن الشريعة الإسلامية قد سبقت الكل في الأخذ بالامتناع عن النطق بالعقوبة، حيث كان القاضي يواجه الجاني بجريمته ويقول له: لن نطبق عليك أي عقوبة شريطة أن تقلع عن ذلك الفعل وتصلح من نفسك. والغرض من هذا النظام في الشريعة الإسلامية هو المحافظة على سمعة واعتبار الشخص الذي لم يرتكب الفعل إلا على سبيل الزلة والندور، كما أن ظروفه الشخصية والاجتماعية توحي بأنه ليس من أصحاب الإجرام، وأن تهديده بالعقاب كاف لزجره ومنعه من ارتكاب الجريمة مرة أخرى. وعادة يطبق هذا النظام في الجرائم البسيطة. مزايا نظام الامتناع عن النطق بالعقوبة: واحد، وسيلة من وسائل السياسة الجنائية الحديثة يهدف إلى صيانة المصلحة الفردية والمصلحة الاجتماعية. اثنان، يؤدي إلى محاربة العود إلى ارتكاب الجريمة. ثلاثة، يجنب الجاني مساوي العقوبات السالبة للحرية وبالذات قصيرة المدة نتيجة اختلاطه بالمجرمين الخطيرين. أربعة، يساهم في حل مشكلة النفقات التي ترهق خزينة الدولة بسبب تنفيذ العقوبات الجزائية خاصة سالبة الحرية، وحل تكدس السجون بنزلائها في سجون الدولة التي ألقت عقوبة الإعدام واستبدالها بعقوبات سالبة للحرية. خمسة، إنه يعد عنصرا من عناصر تقدير العقوبة، فسلطة القاضي لا تقتصر على الحكم بالعقوبة بل له أيضا النطق بها أو عدم النطق بها. ستة، إنه يمنع النطق بالعقوبة، وبالتالي فلا تكون هنالك ثمة إدانة تلحق بالجاني، مما يجنب الجاني الوصمة الاجتماعية نهائيا، وهذه ميزة ينفرد بها هذا النظام عن نظام وقف تنفيذ العقوبة. عيب نظام الامتناع عن النطق بالعقوبة: إنه رغم مميزات هذا النظام الكثيرة إلا أنه يعاب عليه أن إرجاء المحاكمة قد يؤدي إلى صعوبة استجماع عناصر الدعوى وأدلتها إذا ما رؤي إعادة السير في المحاكمة نظرا لسوء سلوك المتهم. شروط الامتناع عن النطق بها: لا يجوز الامتناع عن النطق بها إلا إذا توافرت الشروط التي تطلبها المشرع، وهي على نوعين: شروط تتعلق بالمحكوم عليه وشروط تتعلق بالعقوبة. النوع الأول شروط المحكوم عليه: أن يكون سلوك الجاني يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة أخرى، ويستنتج القاضي ذلك من خلال ظروف الجاني الشخصية وظروف جريمته، كما أن استنباط مبررات الامتناع عن النطق بالعقوبة راجع إلى السلطة التقديرية للقاضي، ويجوز للقاضي الامتناع عن النطق بالعقوبة حتى لو كان الجاني عائدا إذا توصل القاضي إلى أن الجاني سيقلع عن ارتكاب جريمة أخرى. النوع الثاني شروط العقوبة: الامتناع عن النطق بالعقوبة جائز في الجرائم المعاقب عليها بالغرامة مطلقة أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة. آثار الامتناع عن النطق بالعقوبة: يترتب على الامتناع عن النطق بالعقوبة ما يلي: 1- اعتبار المحاكمة كأن لم تكن إذا انقضت السنتان دون أن يرتكب الجاني جريمة ويسقط الضمان، واعتبار الجريمة كأن لم تقترف وتزول بكافة آثارها ولا تحسب الجريمة السابقة، ويرد إلى الجاني المبلغ النقدي أي مبلغ الضمان. 2- المضي في إجراءات المحاكمة: إذا ارتكب الجاني جريمة خلال السنتين أي أثناء فترة التجربة فتلزم المحكمة الكفيلة بدفع الضمانة وتنطق بالعقوبة، حيث يصدر الحكم بالنطق بالعقوبة بناء على طلب النيابة العامة من المحكمة التي حكمت بالامتناع عن النطق بالعقوبة أو التي ثبت أمامها سبب إلغاء الامتناع عن النطق بالعقوبة، ولا يخل ذلك بمحاكمة الجاني عن الجريمة الجديدة التي اقترفها خلال فترة التجربة. أما بخصوص إجراءات الإلغاء وأسباب الإلغاء فهي نفس إجراءات وأسباب إلغاء وقف تنفيذ العقوبة السابق تطرق إليها: تعدد الجرائم وتعدد العقوبات. 1- تعدد الجرائم التعزيرية وأثره على العقوبة. 2- تعدد العقوبات. أولاً، تعدد الجرائم التعزيرية وأثره على العقوبات. يقصد بتعدد الجرائم ارتكاب الجاني الواحد عدة جرائم لكل منها عقوبة معينة دون أن يفصل بينها حكم بات، ولا يكون تعددا للجرائم إذا فصل بينها حكم بات، بل نكون أمام حالة جان عائد أو عود جنائي. إذا تعدد المقترفون للجريمة لا نكون بصدد تعدد الجرائم، بل نكون أمام مساهمة إجرامية أو اشتراك إجرامي. إذا تعدد الجناة وتعددت جرائمهم نصبح أمام عدة جرائم مستقلة في المسؤولية والعقاب. أنواع تعدد الجرائم: تعدد معنوي أو صوري، تعدد مادي أو حقيقي. أولا، التعدد المعنوي للجرائم يطلق عليه البعض التعدد الصوري أو الحكمي، ويتحقق في حالة قيام الجاني بفعل واحد غير أن الوصف القانوني الذي ينطبق عليه الفعل متعدد قانونا. فالتعدد هنا تعدد نصوص لا تعدد أفعال. مثال ذلك: أن يرغب شخص في ارتكاب جريمة الإجهاض بواسطة الضرب فيؤدي ذلك إلى وفاة المرأة ولم يقصد من ذلك قتل المرأة، ولكن العقوبة هنا عقوبتان هما دية المرأة دية كاملة ودية الجنين نصف عشر الدية، يعني يتحمل عقوبتين أي ديتين. ثانيا، التعدد المادي للجرائم التعزيرية هو ارتكاب الجاني الواحد عدة أفعال مستقلة يشكل كل منها جريمة مستقلة وبالتالي تتعدد عقوباتها. للتعدد المادي صورتان: تعدد أوصاف الجرائم للأفعال المتعددة والمتنوعة كمن يدلي بشهادة زور ثم يقوم بتزوير مستند، تعدد أوصاف جرائم متماثلة كمن يرتكب جريمة اختلاس ثم يرتكب جريمة اختلاس، يعني جريمتين من نفس النوع. حكم التعدد المادي للجرائم التعزيرية: هناك مذاهب ثلاثة للفقهاء حول هذا التعدد نتطرق إليها بإيجاز ثم نوضح ما هناك مذاهب ثلاثة للفقهاء حول هذا التعدد نتطرق إليها بإيجاز ثم نوضح ما أخذ به القانون اليمني في هذا الصدد. 1- مذهب التعدد الفعلي: يرى هذا المذهب أن العقوبات تتعدد تبعا لتعدد الجرائم، أي مرتكب الجرائم يعاقب على كل جريمة على حدة، ويؤخذ على هذا المذهب أنه يستحيل تنفيذ العقوبة مرتين كعقوبة الإعدام في حالة ما إذا ارتكب جريمتي قتل. لماذا؟ لأن المحل وهو الشخص عند تنفيذ العقوبة الأولى انتهى المحل، فكيف ننفذ عقوبة الإعدام على من قد تم إعدامه؟ 2- مذهب جب أو إطغام العقوبات: هذا المذهب على عكس سابقه حيث يقضي بأن تعدد الجرائم لا يجب أن يستتبع بتعدد العقوبات بل يكتفى بتطبيق الأشد منها فقط، ويؤخذ على هذا المذهب أنه يساوي في العقوبة بين من يرتكب جريمة واحدة ومن يرتكب عدة جرائم. 3- مذهب التعدد القانوني: مذهب الوسط، وهو وسط بين إفراط الأول بالعقوبة على كل جريمة وتفريط الثاني باكتفاء بتطبيق العقوبة الأشد فقط. أما هذا المذهب وهو مذهب الوسط حيث يرى تطبيق عقوبة واحدة في حالات تعدد الجرائم هي عقوبة الجريمة الأشد، والعمل على تشديدها أزيد مما كانت عليه، وذلك برفع الحد الأقصى قانونا للجريمة الأشد. حكم التعدد المادي للجرائم التعزيرية في القانون اليمني: جعل القانون اليمني من مذهب الإطغام أي الجب مبدأ عاما عند تعدد جرائم التعزير يقتصر فيها القاضي على توقيع العقوبة المقررة للجريمة الأشد. فإذا ارتكب شخص جريمتين أو أكثر ولم يكن قد حكم عليه لإحداها بحكم بات، وجب أن يعين الحكم عقوبة لكل جريمة ويطبق العقوبة المقررة لأشده. جعل القانون اليمني من مذهب الإطغام أي الجب مبدأ عاما عند تعدد جرائم التعازير يقتصر فيها القاضي على توقيع العقوبة المقررة للجريمة الأشد. فإذا ارتكب شخص جريمتين أو أكثر ولم يكن قد حكم عليه لإحداها بحكم بات، وجب أن يعين الحكم عقوبة لكل جريمة ويطبق العقوبة المقررة لأشدها. ثانيا، تعدد العقوبات: يقصد بتعدد العقوبات صدور عدة أحكام جزائية واجبة التنفيذ تتضمن عدة عقوبات على محكوم عليه واحد لارتكاب عدة جرائم على شخص واحد أو عدة أشخاص لم يتم تنفيذ أي عقوبة منها. ومنها تتضح شروط تعدد العقوبات حيث لا يتم هذا التعدد إلا بها: واحد، وحدة المحكوم عليه. اثنان أن تكون الأحكام الصادرة بالعقوبة باتة. ثلاثة، أن لا تكون العقوبات المحكوم بها قد نفذت. وسنتناول حكم تعدد عقوبات القصاص، الحدود، الدية والأرش، الغرامة، المراقبة كما يلي: ألف، تعدد عقوبات القصاص: قد تتعدد عقوبات القصاص بارتكاب عدة جرائم على شخص واحد أو على عدة أشخاص. كيف ذلك؟ تتعدد عقوبة القصاص بارتكاب عدة جرائم على شخص واحد أو على عدة أشخاص، يعني عقوبة القصاص يعني يصيب أنفه فيقلع أنفه، قد يقلع ذكره، قد يعني يؤثر على مسألة إنجابه، أو إذا كانت مرأة يؤثر على رحمها. إذن في هذه الناحية هل يدفع يعني دية واحدة أو لكل واحد منها دية؟ إذن قد تتعدد عقوبات الدية، يعني قد يستلم الشخص عدة ديات في وقت واحد وهو على قيد الحياة ويستلم عدة ديات كاملة. واحد، تتعدد عقوبة القصاص بسبب جرائم وقعت على شخص واحد في هذه الحالة يكتفى بتنفيذ العقوبة الأشد وهي التي يدخل فيها غيرها. مثال ذلك أن يحكم على الجاني بقطع يده من الكف وبقطع يده من المرفق، فلا ينفذ غير عقوبة القطع من المرفق باعتبارها الأشد، وأنه يأتي على الكف أيضا وهو ما يسمى بمبدأ الجب. لو حكم عليه بقطع يده من الكف وبقطع يده من المرفق، هل تقطع يده من الكف أولا ثم من المرفق؟ في هذا الوضع أنه تقطع من المرفق، لأن القطع من المرفق سيشمل القطع من الكف أي يجبه أي يضغمه. اثنان، تعدد عقوبات القصاص بسبب جرائم وقعت على أشخاص متعددين، في هذه الحالة ينفذ الأخف ثم الأشد وهكذا حتى يستوفي المحكوم عليه جميع العقوبات المحكوم بها عليه. هذا لو كان أن تعدد على عدة أشخاص، يعني مش الجرائم وقعت على شخص واحد، على عدة أشخاص. إذا وقعت على عدة أشخاص فضروري أن تطبق فيه كل واحدة على حدة في الشخص الذي ارتكب هذه الجرائم كلها حتى يستوفي جميع ما حكم به عليه. إذا حكم على شخص بالإعدام بموجب أحكام إعدام لقتله عدة أشخاص، فإن تعدد تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليه مستحيل لاستحالة إعادة النفس بعد إزهاقها تنفيذا للحكم الأول. ب، تعدد عقوبات الحدود: إذا تعددت عقوبات الحدود فيتبع ما يلي: واحد، يقدم حد الجلد للقذف ويدخل فيه حد الشرب. اثنان، تنفذ سائر الحدود بأن يقدم منها الأشد ويدخل غيره من الحدود، غيره من الحدود يدخل فيه. مبدأ الجب: يطبق هذا المبدأ في عقوبات الحدود إذا كانت من جنس واحد، ولا تنفذ إلا العقوبة الأشد مثل حد الجلد في الزنا وعقوبة الجلد في القذف والشرب، تجبان أي تدخلان تحت عقوبة الزنا. مبدأ التعدد، نطبق هذا المبدأ إذا كانت العقوبات المتعددة المحكوم بها من أجناس مختلفة كعقوبة الجلد وعقوبة القطع، فإن جميعها تنفذ إلا إذا كان في العقوبات غير المتجانسة قد قتل اكتفي به لعدم الحاجة إلى الزجر بغيره. إذا كانت هناك أحكام على الشخص بالجلد وأحكام بالقطع وحكم بالقتل، ففي هذه الناحية يكتفى بالحكم الأخير وهو القتل، لأنه لا لزوم للاستعمال إيش الحكمين السابقين، سينفذ الحكم الأكبر وهو القتل. حكم خاص بعقوبة القذف، لما كانت جريمة القذف تتميز عن بقية جرائم الحدود في أن الحق الغالب فيها للعبد بخلاف بقية جرائم الحدود التي يكون الحق الغالب فيها لله تعالى، فقد أفرد لها المشرع أحكاما خاصة في حالة تعدد عقوباتها. واحد، إذا كان القذف قد وقع على شخص واحد اكتفي بحد واحد. اثنان، إذا كان القذف قد وقع على أشخاص متعددين بلفظ واحد يكتفى بحد واحد. إذا كان القذف قد وقع على أشخاص متعددين بألفاظ متعددة لكل منهم يكرر الحد بعدد المقذوفين الأحياء. أربعة، إذا وجب أكثر من حد للقذف طبقا لما تقدم قدم الأسبق فالأسبق من حيث الزمن، حيث يستوفي المحكوم عليه جميع الحدود المحكوم بها. عدم تنفيذ العقوبة الثانية إلا بعد شفاء المحكوم عليه من العقوبة السابقة. إذا كانت عقوبات القصاص والحدود الواجب تنفيذها متعددة فلا ترفض الواحدة بعد الأخرى إلا بعد أن يشفى المحكوم عليه من جراحه، ولا يكون هنالك خطر على حياته، ويستعان في ذلك بتقرير طبيب مختص. ما لم تكن العقوبة التالية هي الإعدام قصاصا أو حدا فلا يكون هنالك داع للانتظار، بل تنفذ مباشرة. تعدد عقوبات الدية والأرش والغرامة، إذا تعددت عقوبات لدية وللأرش والغرامة فتنفذ جميعها، لأنها تعد من حقوق العباد، وحقوق العباد لا تسقط بأي سبب كان عدا العفو من أصحابها. تعدد عقوبات المراقبة، إذا تعددت عقوبات المراقبة فلا يجوز أن تزيد مدتها كلها عن 5 سنوات بالنسبة للجرائم السابقة على بدء تنفيذها. أعزائنا الطلاب والطالبات، كانت محاضرة اليوم بعنوان العقوبات التكميلية بقية زائد تطبيق العقوبات. تناولنا فيها دراسة العنوان من خلال المحورين التاليين: أولا العقوبات التكميلية بقية، ألف تعريفها، باء خصائصها، جيم أنواعها. ثانيا تطبيق العقوبات، ألف الأسباب المخففة والمشددة للعقوبة، باء وقف تنفيذ العقوبة والامتناع عن النطق بها، جيم تعدد الجرائم وتعدد العقوبات. قبل أن ننهي حلقة اليوم معكم أطرح عليكم السؤال التالي: سين تكلم عن الأسباب العامة التي تسقط كافة العقوبات والأسباب الخاصة التي تسقط عقوبات جرائم التعزير. أشكركم على حسن إصغائكم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قانون عقوبات عام. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله المهدي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّة.